السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من دروس التفسير. وكنا من قبل قد انتهينا من تفسير سورة الكهف، والليلة نبدأ بحول الله في تفسير سورة مريم. والكتاب الذي يعتمد عليه ونحن في ضمن ما ذكره هو تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ونبدأ في تفسير هذه السورة المباركة. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أول ما نبدأ بتفسيره حول الحروف المقطعة التي في أوائل هذه السورة: كاف ها يا عين صاد. وعموما يا أحبتي، المفسرون لهم في تفسير الحروف التي في أوائل السور لهم مذهبان. ألخص لك، لهم مذهبان. الأول مذهب من يقول أن هذه الحروف مما استأثر الله تعالى بعلمه، فأصحاب هذا المذهب ردوا علمها إلى الله عز وجل ولم يفسروها. إذن ردوا علمها إلى الله عز وجل ولم يفسروها، وهذا حكاه القرطبي في تفسيره. إذن هذا المذهب الأول، أنهم ردوا علم هذه الحروف إلى الله جل وعلا، وهذا قلنا أنه ذكره القرطبي. المذهب الثاني مذهب من حاول التفسير لهذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فأصحاب هذا المذهب اختلفوا في معناها. فقال بعضهم: هذه الحروف أسماء السور. هذا القول الأول من أقوال أصحاب المذهب الثاني الذين ذهبوا إلى تفسيرها، قالوا هي أسماء السور، وهذا قول جمع من المفسرين. قول ثاني من أقوال المفسرين لهذه الحروف أنها هي اسم من أسماء الله تعالى. كيف؟ قالوا هذه الحروف اسم من أسماء الله تعالى يفتتح بها السور. كيف يكون ذلك؟ نسأل أصحاب هذا القول. قالوا: كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله جل وعلا وصفة من صفاته سبحانه، فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف. أنت تعرف في أول البقرة
أول ما يفتتح بأول حروف إيش هي؟ ألف إيش؟ لام ميم. فإذا قالوا الألف افتتاح اسمه الله، واللام افتتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. إذن هذان قولان من أقوال أصحاب المذهب الثاني. قلنا أن أصحاب المذهب الأول يقولون لا نفسرها، نكل علمها إلى الله، لكن أصحاب المذهب الثاني يقولون نفسرها. ثم اختلفوا. القول الأول من أقوال أصحاب المذهب الثاني أن هذه أسماء سور. القول الثاني أنها تشير إلى أسماء الله جل وعلا. الألف من اسمه الله، واللام من لطيف، والميم من مجيد، وهكذا. القول الثالث قاله آخرون، قالوا إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن هؤلاء الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ولا بسورة من مثله، مع أن هذا القرآن هو من هذه الحروف المقطعة التي يستعملونها ويتخاطبون بها ويكتبونها. هذا القول الثالث، وهذا ذكره المبرد وذكره القرطبي عن الفراء، وبالمناسبة ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ذهب إليه أبو الحجاج الحافظ المزي. أصحاب هذا القول الذين قالوا إن هذه الحروف للتحدي، بعض أصحاب هذا القول قالوا إن هذه الحروف المقطعة لم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتكبيت، كما كررت القصص الكثيرة. القصص كرر، وكرر التحدي الصريح في أماكن، وجاء منها معليش الصوت اليوم ما زلت والله أنا جاهدت نفسي حتى أحضر، لا أحب الغياب. فإذن جاء منها، من هذه الحروف جاء منها على حرف واحد، مثل سورة صاد أولها إيش؟ صاد، والقرآن للذكر. وجاء على حرفين مثل حاميم، وجاء على ثلاثة حروف مثل ألف لام ميم، وجاء على أربعة حروف مثل ألف لام ميم صاد، وجاء على خمسة حروف مثل هذه السورة التي بين أيدينا تدارسها، كاف ها يا عين صاد. كم هذه؟ حسبها، كاف وهاء وياء وعين وصاد. قالوا لأن أساليب كلام العرب منها ما هو على حرف، ومنها ما هو على حرفين، ومنها ما هو على ثلاثة حروف وعلى أربعة حروف وعلى خمسة حروف لا أكثر من ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم. يقول ابن كثير بالاستقراء في كم؟ في 29 سورة، ثم ذكر السور مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه بداية سورة إيش؟ البقرة. وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، هذه افتتاحية سورة إيش؟ آل عمران. ومثل قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، هذه سورة إيش؟ الأعراف. وكذلك ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، هذه سورة إبراهيم. وكذلك ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذه سورة السجدة. وحاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، هذه فصلت. وغير ذلك من الآيات الدالة كلها، الدالة كلها على صحة ما ذهب إليه هؤلاء العلماء، وهذا ما ذكره ابن كثير. إذن هذه الأقوال. إذن ألخص: مذهبان تحفظهم. المذهب الأول أنهم قالوا نكل علم الحروف إلى الله، هذه الحروف المقطعة. المذهب الثاني أقوال، قالوا نفسرها، لكن اختلفوا، قيل أسماء صور، قيل إشارة إلى بعض أسماء الله، وقيل للتحدي والإعجاز. ثم قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني أن هذا الذي سيذكره الله تعالى يبين فيه رحمته لعبده زكريا. فذكره سبحانه وتعالى لفضله هنا على زكريا من باب ذكر إنعامه على أنبيائه ورسله، وهذا يذكرك بأن تتذكر نعم الله تبارك وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، عبده زكريا. وزكريا بالمناسبة يقرأ بالمد زكريا، وهذه قراءة ستة من القراء العشرة، وأربعة يقرؤون زكريا، ونحن نقرأ بقراءة من؟ حفص هنا في السعودية، حفص، فنقرأ بالقصر زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لكن الستة الآخرون يقرؤون بالمد زكريا مثل سماء، يمد. إذن يمد ويقصر، هاتان قراءتان وهما مشهورتان، عشر يعني قراءة. هؤلاء ستة قرأوا فيما أذكر، ستة قرأوا بالمد وأربعة قرأوا بالقصر. وزكريا نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، أرسله إلى بني إسرائيل. وقد روى البخاري في صحيحه أن زكريا كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة، فليس عيبا يا أحبتي أن يكون الإنسان ذا مهنة يعمل بيده، نجار أو غير نجار، فهذا نبي الله. ولتعلموا أنه لا يختار ولم يختار الله تعالى نبيا من أنبياء إلا وهو أشرف الناس في قومه. لاحظ هذه، أشرف الناس في قومه، ومع هذا كان نجارا، فلا يتنافى كونه نجار مع كمال شرفه ومنزلته، فليس عيبا أن يكتسب الإنسان بيده بعمل يده. وقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا، اللي ما طلع الآيات صفحة 305 في المصحف، مصحف المجمع صفحة 305، إذا معك جوال طلع الجوال وتشوف تطبيق، أنا ما أريد أن أعمل دعاية، لكن تطبيق آية جيد وغيره، طلع المصحف صفحة 305 سورة مريم عشان تتابع معي، واللي مع مصحف الحمد لله أحسن. إذ نادى ربه نداء خفيا، لماذا نادى ربه نداء خفيا؟ لماذا قال إذ دعا ربه؟ لماذا هنا ذكر خفيا؟ قال بعض المفسرين: أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة. لماذا؟ لكبر سنه ونحولة عظمه، وهذا ذكره الماوردي. فزكريا دعا ربه لكن دعاه بخفاء، نداء خفيا. والماوردي يذهب إلى أن سبب إخفائه الدعاء أنه كبير في السن ويطلب شيئا لا يكون لكبار السن. وقال آخرون من المفسرين: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله ادعوا ربكم تضرعا وإيش وخفية. وقتادة يقول في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا قال إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. فكلما أخفى الإنسان دعاءه كان هذا أحسن، هذا أحسن أن يكون الدعاء مناجاة. وقال بعض السلف: قام زكريا من الليل عليه الصلاة والسلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه خفية يقول: يا رب يا رب يا رب، فقال الله له: لبيك لبيك لبيك، قال: رب إني وهن العظم مني، يعني ضعفت وخارت القوى، قال: واشتعل الرأس شيبا، يعني اضطرم المشيب في السواد من الشعر. والمراد من هذا كله الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله التي هي ظاهرة وباطنة عليه. وهنا فائدة يا أحبتي، فضل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. والأمر الآخر أن تظهر افتقارك إلى الله تبارك وتعالى في دعائك، كلما كان افتقارك أكثر فهو أحب إلى الله، وكان أكثر في أن يجاب دعائك، وكلما استحضرت قلبك كان أكثر في أن يجاب الدعاء. قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذا تأدب من زكريا عليه الصلاة والسلام. ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني لم أعهد منك يا ربي إلا أنني كلما دعوتك أجبتني، فأنت لم تردني في أي مرة سألتك فيها أبدا. وهكذا الإنسان يدعو الله تعالى بيقين، وليتذكر أنه قد دعا الله في أمور كثيرة سابقة، هذا مما يزيده يقين، واستجاب الله. لو أنا الآن كل واحد منكم يسأل نفسه، أنا سألقي سؤال وأنت اسأل نفسك، احسب كذا حساب بسيط، كم مرة دعوت الله فاستجاب لك؟ كثير، وتعجز عن الحساب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي أجابك من قبل وآتاك ما سألت سيجيبك فيما تدعوه به الآن وما ستدعوه به. فتأمل هذا. لكن الإنسان لا يدع الدعاء. بعض الناس، واحد مرة هنا سألني أو في إحدى الحلقات كنت فيها، قال: يا شيخ أنا دعوت ما وجدت النتيجة. قلت: من متى تدعو أنت؟ قال: والله ما أظن من أمس العصر. قلت: الله أكبر، من أمس العصر يا رجل؟ الصالحون والأتقياء يلح الواحد منهم في الدعاء ويجاب بعد حين. الله يحب من عبده أن يدعوه ويسأله. وقد كما قال ابن الجوزي: يقدر الله تعالى للعبد حاجة يسألها ربه، فيجد العبد من لذة المناجاة ولذة الافتقار إلى الله ما يجده هو أحسن من أن يجد حاجته ويحصل عليها. فعرف باب الله جل وعلا والطريق إلى الله من خلال حاجة قدر الله تعالى عليه أن يطلبها ويسألها رب العالمين. قوله: وإني خفت الموالي من ورائي. قال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي العصبة. إذن من هم الموالي؟ العصبة. لماذا خاف من الموالي؟ خفت الموالي من ورائي. لماذا؟ قالوا: أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، كما قال ابن كثير، فسأل الله ولدا يكون نبيا. زكريا سأل الله ولدا يكون نبيا من بعده. لماذا؟ ليسوس الناس بنبوته وبما يوحي إليه رب العالمين. فإذن ليس خوفا على مال، وإنما خاف أن لا يكون في الناس من يسوسهم بالدين ويهديهم، فدعا الله أن يجعل له من ذريته نبيا، فأجابه الله سبحانه وتعالى في ذلك. إذن ليس خشية من وراثتهم، يعني وراثة هؤلاء الموالي له ما له. فالنبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على مال موروث ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ذلك المال الكثير دون البقية. ثم إن المتأمل كما قال ابن كثير وغيره، والمتأمل في حال زكريا يجد أنه إيش كان عمله؟ ما عمله؟ نجار. هل تتوقعون أن النجار يكسب آلاف بل مئات الآلاف من الدراهم؟ لا، وإنما يجد ما يكفيه، ما يأكل منه. فهذه الصنعة غالبا لا تكسب الآلاف ومئات الآلاف، وإنما الإنسان يكتفي بها، خاصة أن الأنبياء أزهد الخلق في الدنيا، كل الأنبياء أزهد الخلق في الدنيا. ثم عندنا حديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح نحن معشر الأنبياء لا نورث. فإذن يجب حمل المعنى على هذا، فقوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني على ميراث النبوة، ولهذا قال ويرث من آل يعقوب. مثل عندنا قول سبحانه وتعالى وورث سليمان داود. من الذي ورث؟ سليمان. ورث من؟ داود. وهذه في سورة النمل الآية 16. يعني سليمان ورث داود في المال؟ لا، في النبوة ورثه، ورثه في النبوة. إذ لو كان في المال لخصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في النبوة فإنه ظاهر لك أنه يذكر في القرآن، لأنه لا فائدة من ذكر توريثه له المال. المعلوم والمستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، لكن هنا القرآن قال وورث سليمان داود، إذن في النبوة، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر به من النبوة لما ذكرها. وهذا الذي ذكرته هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق التي ذكر فيها أن الأنبياء عليهم صلوات الله ما تركوه صدقة. والسلف جاء عنهم من التابعين ما يبين هذا. قال مجاهد كان وراثته علما، وقال الحسن البصري يرث نبوته، يعني يحيى يرث نبوة من؟ زكريا، يرث نبوته وعلمه. وقال السدي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وأبو صالح قال في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. فإذن أن المقصود أنه يرث النبوة هذا ويرث العلم، هذا اختيار ابن جرير في تفسيره وكفى به. ابن جرير ترى له ثقة في التفسير، انتبهوا. وخاصة إذا اجتمع عندك قول ابن جرير وقول ابن كثير فاستمسك بهذا القول. ثم قال في دعائه: واجعله ربي رضيا، يعني اجعل هذا الابن الذي أسألك أن ترزقني إياه اجعله مرضيا عندك ومرضيا عند خلقك، تحبه أنت سبحانك وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. وهذه نعمة يا أحبة، أن يحبك الناس، أن يحبك الناس. ترى محبة الناس تأتي فضل من الله سبحانه وتعالى، مهما حاول الإنسان أن يصنعها قد لا ينجح، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في قلوب المؤمنين محبة لعبد من عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيش ودا، هذه إن شاء الله ستأتي معنا في آخر السورة. والله تعالى يجعل في قلوب المؤمنين محبة يحب بعضهم بعضا. نسأل الله أن نكون من الذين يحبهم رب العالمين ويحبهم عباده المسلمون والمؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى مبشرا زكريا، هنا البشرى، هنا البشرى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوف. ما هو المحذوف؟ أن الله تعالى لما سأله زكريا أجاب سبحانه وتعالى دعوات زكريا، فقيل له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى في سورة آل عمران. ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنا قال لم نجعل له من قبل سميا. ما معنى هذا؟ قال قتادة: أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، يعني ما سمي أحد باسم يحيى. وقال مجاهد: لم نجعل له من قبل سميا، يعني شبيها. إذن عندنا قولان للمفسرين، يعني أن يحيى هذا لم يسمى أحد باسمه من قبل، والقول الثاني لم نجعل له من قبل سميا يعني شبيها. لكن تفسير أنه لم يجعل له شبيها من الخلق من أين أخذه مجاهد؟ أخذه من قوله تعالى: هل تعلم له سميا، يعني شبيها. لما أثنى الله تعالى على نفسه قال: هل تعلم له سميا. ليس لله شبيه ولا يشبه بأحد من خلق سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس معنى ثالث في قوله لم نجعل له من قبل سميا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تلد النساء العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، يعني طوال حياته الماضية قبل أن يولد له. وكذلك كانت امرأته عاقرة من أول عمرها، انتبه، هذا بخلاف إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبخلاف حال زوجته سارة. هل يجوز أن نقول سارة عليها السلام ومريم عليها السلام؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها، الشيخ الفوزان الشيخ ابن عثيمين يقولون يجوز أن تقول مريم عليها السلام حتى لا يأتي واحد يقول لا يا شيخ كيف قلت أعطونا دليل. هذا قول العلماء. وأيضا ابن كثير يقول إبراهيم وسارة عليهما السلام, ابن كثير يقول هذا. فإذا زكريا وزوجته لاحظ لم يولد لهما من قبل, قبل أن يولد لهما إمن يحيى, لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة عليها السلام ولد لهما. لكن قد تقول لماذا تعجب من البشارة, لماذا تعجب إبراهيم وتعجبت سارة من البشارة بإسحاق؟ تعجب لكبرهما, لتقدمهما في السن, عرفت؟ ولهذا قال إبراهيم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. هذه في سورة إيش؟ في سورة الحجر. مع أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله كان قد ولد له قبل إسحاق إسماعيل بكم سنة؟ يقول ابن كثير بثلاث عشرة سنة. كم سنة بينهما؟ يقول ابن كثير 13. الرواية عند ابن كثير, الرأي عند ابن كثير. إذن إبراهيم لم يتعجب لأنه كان عقيما, لا, ولد له من قبل لكن كبر سنه. وكذلك هنا عندنا زكريا لا, خلاف حال إبراهيم لم يولد له. إذن فرق بين إبراهيم وبين حال زكريا. ثم قال سبحانه وتعالى حاكيا عن حال زكريا ودعائه ماذا قال؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا التعجب من زكريا عليه الصلاة والسلام حينما أجيب إلى ما سأل. أنا أسألكم سؤال, زكريا حينما دعا هل كان موقن بالإجابة؟ قطعا كان موقن بالإجابة. لكن قد يقول قائل مدام أنه موقن بالإجابة وهو مؤمن بقدرة الله وما دعا إلا أنه موقن, لماذا تعجب؟ ولماذا سؤاله هنا؟ ماذا قال في سؤاله؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. امرأة عاقر, وهو تقدم به السن وسيأتي معنى عتيا. فإذا هو موقن بالإجابة ويعلم أنه سيجاب, لكن سؤاله هنا, وجه السؤال هنا عن الذي سيأتيه, الطريق الذي سيأتي منه الولد, مع أن امرأته كانت عاقر لم تلد من أول عمرها وهي كبيرة في السن وهو كبير في السن وهن عظمه ونحل ولم يبق فيه كما قال ابن كثير غير اللقاح ولا جماع. والعرب تقول إذا يبس عتى, وقد بلغت من الكبر عتيا. وأيضا هو سؤاله هنا عن كيفية ما يولد له, واضح لكم؟ وقد بلغت من الكبر عتيا. عتيا قال مجاهد عتيا يعني نحول العظم, وقال ابن عباس وغيره عتيا يعني الكبر, وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الظاهر أنه أخص من الكبر, أخص. يعني إنسان مثلا تقدم به السن كم يولد للرجل يعني في رأيكم؟ ممكن سمعنا قصص نادر أن بعضهم يولد له وقد بلغ 70 نادر، وأندر منه أنا سمعت قصة رجل ولد له وعمره 80، لكن بعد ذلك يكون ربما شبه محال، يعني ضعف ضعف لا في إنتاج الحيوانات المنوية ولا شيء، ما ضعيف. فبعد ذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني قال الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه كذلك قال ربك هو علي هين، يعني هو علي هين يعني هذا الأمر يسير، إيجاد الولد منك ومن زوجتك العاقر، ويكون الولد منها وليس من غيرها، هو علي هين يعني يسير سهل على الله جل وعلا. ويا أحبتي ما على الله عسير، والله أنا أعرف رجل 27 عاما لم يرزق بمولود، وحتى أنه جرب تجارب مع طفل يسمون الأنابيب، وذهب يمين وشمال وسافر جدة والرياض، تعرفون عندنا هنا في الديار السعودية الله يعم الخير على جميع بلاد المسلمين، يعني هنا مراكز متقدمة جدا يعني تنافس المراكز الأوروبية والأمريكية، ومع هذا الرجل ما رزق، ثم أراد الله تعالى له فرزق، والآن الرجل موجود وابنه حي الله يبارك لهم بعد 27 سنة، والآن الرجل تراه فوق 60 وابنه عمره تقريبا فيما أذكر 7 سنوات حول هذا، نسأل الله أن يحفظه له. فهذا فضل الله وما على الله عسير، يجب أن توقن يقين يقين يقين، يعني أنت الآن أمامك هذا الشيخ الذي يحدثكم، أنا كفيف من الولادة، الله قادر الآن، كل أن نوقن هذا هكذا، الله قادر الآن أن يحيي العصب البصري ويصلح الشبكية، وأقوم الآن من هذا الدرس مبصر، الله قدير، لكن ترى أنا أبشركم أنا أريد الجنة، أنا ما أريد أن يرجع لي بصري في الدنيا. نسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس. إنسان معه مرض السرطان لابد أن يوقن أن الله على ذلك قدير أن يشفيه، لا تيأس أبدا. كم من إنسان قال له الأطباء في تخصص أمراض الدم أنت وصلت إلى مرحلة النهاية، بقي معك شهر أو شهران ثم عفاه الله. وأعرف أنا قصة يذكرها الشيخ أحد طلبة العلم، يقول فيه رجل قال له الأطباء السرطان منتشر، فماذا فعل هذا الرجل؟ يعني أخذ النتائج، وهذه مستشفيات موثوقة، مستشفى ملك فيصل التخصصي وكذا، ذهب إلى بيته، ماذا فعل يا أحبتي؟ يكرر لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذه أخذ يكررها يكررها يكررها. وهذه قصة واقعة، حدثني الثقة الثبت، ليس ثقة فقط، ثقة ثبت، أخذ يكررها، ذهب إليهم بعد قرابة شهر فيعملوا له طبعا صورة التحاليل، أول شيء يعملوا صورة الدم CBC ويعملوا له عينة من النخاع، ما في شيء، ما في سرطان، كشفوا على الموضع ما في سرطان، أين ذهب؟ ذهب بلا إله إلا الله العظيم الحليم. هذه قصة أنا أنقلها عن ثقة وينقلها عن الشخص المريض، هذا فضل الله. شخص آخر خرج من مستشفى التخصصي قال له الابن مريض وسرطان منتشر، ماذا فعل أبوه؟ ختم القرآن عدة مرات على هذا المريض، تعرفون الختمة تأخذ مثلا على الأقل 3 أيام، عدة ختمات، وينفث في الماء ويعطي الابن ويشرب هذا الولد، وأيضا ينفث عليه مرة مرتين ثلاثة أربعة ثم ذهب إلى المستشفى سووا تحاليل عملوا التحاليل المطلوبة قالوا ما في شيء ما في سرطان. هذا فضل الله يا أحبتي، لكن تحتاج المسألة إلى يقين، نحتاج إلى يقين. يقين واحد عنده هم وحزن تقول له اقرأ آيات من القرآن، يقول قريت والله يا شيخ ما صار شيء، هي يقين ضعيف، هو يقرأ يفكر في أمور أخرى. واحد يرقي نفسه من سحر أو يرقى من سحر لكن لا يتأثر للأسف لأنه اليقين ضعيف، ولذلك لا بد أن يكون مع الرقية بالقرآن يقين، يقين من الراقي ويقين من المرقي لا بد، كما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، فلا بد من اليقين. فإذا حصل اليقين حصل المطلوب، المهم اليقين يا أحبتي. فإذا الله تعالى له، الله سبحانه وتعالى ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه، ما هو؟ قال له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك حاكيا عن زكريا عليه الصلاة والسلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه الصلاة والسلام أنه قال في مناجاته لربه رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة ودليل على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني به. وهذا ليس شكا، انتبه، هذا ليس شكا من زكريا. أنت تعرف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لربه كما في سورة البقرة ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هذا من باب طمأنينة القلب، وإلا اليقين مستقر في قلب زكريا عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أخبره بالعلامة، ما هي العلامة؟ علامته أنه قال له ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني يحبس لسان زكريا عن الكلام ثلاثة ليالي، مع أنه صحيح ما عنده مرض يحبس لسانه، وسوي ما عنده مرض ولا عنده علة، لكنه لا يستطيع لا يتكلم. وأما إذا ذكر الله وسبح فإن لسانه ينطلق، هذه علامة ولا ما هي علامة؟ علامة. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم من الصحابة والتابعين اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. قال زيد بن أسلم كان زكريا يقرأ ويسبح، يقرأ إيش؟ التوراة، ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة، يعني في التسبيح والقراءة يتكلم، يعني ينطق بالقراءة وبما يقرأه وبأذكاره أيضا، لكن إذا جاء يتكلم لسانه اعتقل معتقل. فإذن هذا من الآيات أن لسانه معتقل لا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة، وأما إذا جاء يذكر الله أو يقرأ فإنه يقرأه مثله مثل غيره من قومه. وقال مالك عن زيد بن أسلم: ثلاث ليال سوية من غير خرس. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها أيضا، لا يكلمهم إلا رمزا يعني بالإشارة. وعندنا في سورة آل عمران: إلا رمزا يعني إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: فخرج على قومه من المحراب. لاحظ المحراب هذا، سبحان الله، هذا المحراب هو الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إلى قومه وقد خرج من نفس المحراب، أوحى إليهم يعني أشار إليهم إشارة خفية سريعة أن سبحوا بكرة وعشية، يعني موافقة له فيما أمرهم به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله، وذلك شكرا لله على ما أولاه. وهذا يا أحبتي يؤكد لك أنك لا بد أن تكون مستحضرا للشكر. انتبه أن ينعم عليك بنعمة فينسيك الفرح بها حق مولاك. أنعم الله عليك بولد وكنت تنتظر الولد، لا ينسيك الفرح بالولد بشكر، لا ينسيك شكر الله. كنت تنتظر أن تجمع مالا وتشتري السيارة التي تريد، ها؟ ملكت السيارة، ركبت السيارة، تدور فيها يمين شمال، انتبه تنسى الشكر، اجعلها في طاعة الله تحملك إلى المساجد وإلى فعل الخير وإلى صلة الرحم وهكذا. الفرح بالنعمة لا ينسيك شكر الله جل وعلا عليها. قال مجاهد: فأوحى إلى قومه يعني أشار. وأيضا يقول مجاهد: أيضا كتب في الأرض، يعني أشار إليهم إشارة لطيفة خفيفة سريعة، وأيضا كتب في الأرض، هذا معنى قوله: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم انتقل السياق إلى الحديث عن يحيى المولود، هذا الغلام، هذا الرزق الذي جاء بدعاء أبيه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هنا إذن ينتقل السياق القرآني إلى ذكر خبر يحيى وقصته، إذن فيه محذوف، وهذا من إعجاز القرآن يا أحبتي. القرآن يختصر عليك مسافات من القصص مما يعلم عند الناس، وهذا من الإيجاز الذي هو إعجاز. هنا محذوف تقديره أن الله تعالى رزق زكريا الولد وهو يحيى الذي بشر به زكريا عليهما الصلاة والسلام، وأن الله تعالى علم يحيى الكتاب وهو التوراة. ما هو الكتاب المقصود به؟ كما قال ابن كثير هنا: التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم. وقد كان سن يحيى، انتبه لهذا، إذ ذاك صغيرا. إيش قال؟ وآتيناه إيش؟ ها الحكم إيش؟ صبية صغيرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى نبه تنويها بفضل يحيى، نبه على ما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد. وآتيناه الحكم صبية، يعني الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والاجتهاد فيه، هذا كله مع أنه صغير. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك، يروي قصة عبد الله بن المبارك، يقول: قال الصبيان مرة ليحيى ابن زكريا: اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقنا. وهذا ليس عجيبا، يعني شيخ الإسلام بن تيمية له قصة ذكرتها في محاضرة لي، تجدونها في اليوتيوب، محاضرة قديمة قبل تقريبا 18 سنة. أهله أهل شيخ الإسلام وهو صغير قالوا نذهب إلى بساتين فتذهب معنا إلى النزهة رحلة يعني. فقال لا دعوني مع الكتب. فلما جاءوا رجعوا في الليل قالوا وجدنا من الرياض اليانعة والأزهار والينابيع، وذكروا ذلك، والشام هكذا حالها يعني. فقال أما أنا فهذا الكتاب حفظته من أوله إلى آخره. عرفتم؟ فإذا وجدت عندك طفل مهتم بالقراءة ومهتم بمعرفة المعلومات لا تكبته، لا تدمر موهبته، احرص على تنمية ما عنده، سيكون بإذن الله له شأن. لكن بعض الآباء إذا الولد أكثر الأسئلة يقول يا ولد هذه الأشياء لا تسأل عنها، اسكت، لا دعه يسأل دعه يستفيد، هذا تنبه له. فملامح النجابة تظهر في الصغر. حتى أقول لمن يحضر درسنا من أهل العلم، إذا كان عندك طلاب ورأيت طالبا يسأل كثيرا فلا تضجر من هذا الطالب تقول أزعجني، لا، هذا دليل على أنه يريد أن يحصل الأكثر والأكثر من العلم. قوله تعالى بعد ذلك وحنانا من لدنا، ما معنى وحنانا من لدنا؟ وحنانا من لدنا، قال ابن عباس ورحمة من عندنا، إذن فسرها ابن عباس بإيش؟ بالرحمة. وقتادة زاد رحم الله بها زكريا، يعني رحمة من الله رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد وحنانا من لدنا تعطفا من ربه عليه، وقال عكرمة محبة عليه، وقال عطاء بن أبي رباح تعظيما من لدنا. هذه كلها أقوال احفظها وسأقول لك الراجح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا هو الراجح، انتبه له. قال ابن كثير والظاهر من السياق، انتبه، والظاهر من السياق أن قوله وحنانا، هذه الكلمة وحنانا معطوفة على قوله وآتيناه الحكم صبيا. كيف يكون المعنى؟ وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة، يعني جعلناه ذا حنان وزكاة. عرفتم؟ فالحنان هو المحبة في شفقة وميل، كما تقول العرب حنت الناقة على ولدها وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة. وهناك حديث عند الإمام أحمد يذكره المفسرون هنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لكم للتنبيه، قال يبقى رجل في النار ينادي 1000 سنة يا حنان يا منان. هذا رواه أحمد ورواه أبو يعلى، لكن ضعفه شعيب الأرنوط، وأيضا ضعفه المحقق حسين سليم أسد لمسند أبي يعلى، فهو حديث ضعيف. وقوله تعالى وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة، زكاة معطوف على وحنان. فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. قال قتادة الزكاة العمل الصالح، وقال الضحاك العمل الصالح الزكي، وقال ابن عباس وزكاة، قال بركة، وكان تقيا طاهرا، فلم يذنب. وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، من صفاته أنه طائع لربه، وأنه ذا رحمة وذا تقوى، ذا رحمة وذا تقوى وعطف على الناس، وبر بوالديه ولم يقع في عقوقهما لا في القول ولا في الفعل، ولا فيما أمره به ولا في ما ينهيانه عنه. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا. ولذلك أقول يا إخوتي يا أحبتي يا أبنائي ويا إخوتي، من أراد التوفيق في الدنيا والآخرة فليلزم بر الوالدين. والله لا يبر إنسان والده أو والدته إلا وفق، ولا يعق إنسان والده ويصر على العقوق إلا يجد المصائب والنكد في عيشه وتعسر الأمور والبلايا تصيبه كالسهام من كل جانب، هذا بعقوق الوالدين. بل إن من يبر والديه يوسع الله تعالى له في رزقه، كما عند أحمد في مسنده من أراد أن ينسأ له في أجله ويسع له في رزقه فليصل رحمه وليبر والديه، في زيادة وبر والديه. بر الوالدين كله خير، وتعرفون قصة الثلاثة الذين فرج عنهم، وأحدهم فرج عنه بإيش؟ ببره لوالديه. فلابد من البر، يعني أقل الأحوال. أنا كنت أنصح، وأنا دائما والله أنصح طلابي في الجامعة، أقول يعني نحن لا نطالب بأن يكف الأذى عن الوالدين، هذا ما فيه كلام ولا فيه خيار ولا فيه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا أمر يجب أن لا نتكلم فيه. لكن القرآن نبه، لأن في نوعيات هكذا قد تقع في هذا، لكن نحن نريد أن نسمو بالابن والابنة إلى البر والإحسان بالقول اللطيف والقول الجميل، بل والإيناس للوالد والوالدة. والله أنا أتعجب حقيقة من بعض الأبناء الأب تعب ونصب في هذه الحياة والأم كذلك، ثم تزوج الابن، متى يزور الوالد؟ يقول والله ما أقدر أزور الوالدين إلا يوم الجمعة، لا ويشوف نفسه بار كمان يا رجل، 6 أيام بالتليفون، ويمكن بالواتساب يراسل الوالد إذا كان الوالد من يقرأ الواتساب. هذا جفاء. وبعضهم أحسن حالا يزور الوالد والوالدة بعد المغرب، لكني أنا أعرف رجلا كان يزور أباه وأمه مع أنه أستاذ في الجامعة، أعرفه عن قرب، يزور والديه بعد صلاة الفجر وفي الضحى وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبين المغرب والعشاء، والله موجود هذا الرجل ودائما في خدمة والديه، وكان يأتي بالأدوية لوالدتي ويراقبها ويتابعها، وهو عنده أسرة وعنده جامعة وتدريس، ويجلس مع والده ويؤانسه، وإذا الوالد احتاج شيء، وهذا كثير ولله الحمد، والناس فيها خير. لكن هؤلاء القدوات لابد أن نقتدي بهم، يقتدي بهم أبناؤنا. فالله الله في بر الوالدين كله خير. ثم إن الجزاء من جنس العمل، كل شيء يقدمه الابن لوالدته أو والده من خير أو شر سيجده قطعا ويقينا من أبناء خيرا أو شرا، هذا دين، ويقدمه اليوم ويجده غدا. في واحد كان لعاب، يعني عندنا لعاب في المدينة، يعني متعب أبوه في الدراسة، وكل مرة المدرسة يتصلون على الوالد. المهم فقلت له كيف يا فلان إن شاء الله متى يجيك مولود؟ قال تصدق يا شيخ ما أبغى يجي لي أولاد. قلت ليش؟ قال عذبت أبوي وأمي. قلت لا يا شيخ تفاعل، أنت استغفر والوالدان أحياء، واجتهد والحسنات يذهبن السيئات. فأنا أقول حتى الإنسان الذي قصر فيما سبق يمكن أن يتدارك، ومن كان والداه أموات أو أحدهما فليبره حتى بعد موته بالصدقة، الصدقة والدعاء يا أحبة الدعاء ينفع هؤلاء الموتى، ينفعهم. وكذلك الإنسان يصل أهل ود والديه، يعني والدك كان يحب فلان ابن فلان، تصله وتسلم عليه وتسأل عنه محبة للوالد وبرا للوالد. نمضي في التفسير. ثم قال بعد هذا، وبعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يعني له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. إيش هي الأحوال؟ لاحظ معي، وسلام عليه يوم ولد واحد، ويوم يموت هذه اثنان، ويوم يبعث حيا. ونسأل الله أن يثبتنا عند الممات يا أحبتي. والله الأمر ترى صعب، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن من الناس، ليس كل الناس، من يأتيه الشيطان في صورة أبيه أو أمه ويشككه في دينه ويقول مت على النصرانية، مت على كذا وكذا من الأديان، وهذه من الفتنة، نسأل الله العافية. فالله يثبتنا، لكن الذي يسلمه الله عند الموت ويثبته كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا على الهدى وعلى السنة، وأن نكون ممن يبشرون برحمة الله ورضوانه في سكرات الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم وما خلفكم من ذرية وأزواج، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ما أجمل هذه البشارة في ذاك الوقت العصيب. الشيطان يوسوس والإنسان يشوف الملائكة أول مرة يراهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر حديث، لكن هذا الحديث أنا سأذكره لكم وأذكر درجته لكم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى ابن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هذا الحديث رواه أحمد وضعفه شعيب الأرنؤوط، وضعف الجملة الأولى، لاحظ الجملة الأولى متعلقة بيحيى، وأيضا رواه أبو يعلى وضعف الجملة الأولى، لكن الجملة الثانية صحيحة في البخاري. ما هي الجملة الثانية؟ وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، هذه عند البخاري وغير صحيحة. لكن جملة يحيى أنه ما هم بخطيئة هذه ضعيفة، فهذه فائدة في حديثية. تعرفون الحديث، نحن مع الحديث يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء مع صحيح مسلم، فلا بد أن نفيدكم بفوائد حديثية. وقال سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال أن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، يحيى نبي الله وعيسى عليه السلام وعليهم السلام وعلى الرسل جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام التقيا، يعني عيسى ويحيى، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر: أنت خير مني. فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فذكر فضلهما، ثم قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يبقى عن الأذان دقيقة، فإذا نؤجل الحديث عن تفسير هذه الآيات خاصة بقصة مريم إن شاء الله الخميس القادم. أذكر بالجدول السبت عندنا عقيدة شرح كتاب عقيدة السلف الصابوني، ويوم الأحد عندنا المقنع في الفقه الحنبلي لابن قدامة، والاثنين والثلاثاء والأربعاء لدار الصحيح مسلم، ما زلنا في كتاب الصلاة، والخميس عندنا درس التفسير. فإذا ألتقي بكم إن شاء الله يوم السبت. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذه المجالس وأن يجعلها في موازين حسناتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج همومنا ويسر أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.